بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في مثل هذا اليوم من عام 27 من صفر، في العام 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 12 من سبتمبر من عام 62 و600 بالتاريخ المسيحي، وقف الزمان مشدوها أمام حدث كان بمثابة علامة فارقة في التاريخ الإنساني، أمام حدث كان له ما وراءه وما بعده، أمام حدث صعبت به الأيام وفرح به الزمان واطمأنت به قلوب المؤمنين. وقف التاريخ البشري يشاهد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لتبدأ صفحة جديدة في وقائع تاريخ الإسلام، يحمل فيها إلى البشرية الحب والعدل والحق والخير والإيمان والمساواة بين البشر. لما اشتد إيذاء المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي المؤمنون على أنفسهم أن يفتنوا في دينهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحل بدينه إلى قاعدة إيمانية تكون منطلقا للدعوة الإسلامية، يستطيع من خلالها إرسال أنوار الهداية إلى البشرية جمعاء. وكان ما كان من إذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يرحل من مكة إلى المدينة، فخلفها مع صاحبه الخصيص صديق الأمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في رحلة نعرف تفاصيلها ولا نريد أن نتعرض في هذه الحلقة للحديث عن الهجرة بأسلوب عجائز الزمان، حكايات كان يا مكان، ولا نريد أن نتعرض للهجرة على أنها موسم بدعي يحتفل به كسائر المواسم التي زرعتها الدولة الباطنية الفاطمية الخبيثة هنا في مصر باحتفاليات شكلية جوفاء مفرغة من محتواها، بالهجرة والإسراء والمعراج والنصف من شعبان وليلة القدر ومولد النبي صلى الله عليه وسلم. فما هكذا يكون تعاملنا مع تاريخنا ولا مع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الاحتفاليات تضاف إلى البدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بهذه المواسم، ولا عن الصحابة الذين هم خير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نريد من خلال رحلة الهجرة أن نستنبط دروسا واعية فاحصة بصيرة تكون لنا زادا في طريقنا. فالهجرة معلم من معالم طريق الإسلام. هذه الهجرة فرقت بين مرحلتين، مرحلة دعوة المستضعفين في مكة ومرحلة بناء الدولة في المدينة النبوية المشرفة، مرحلة تأسيس الأمة الربانية، مرحلة بداية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، مرحلة الفتوحات الإسلامية المبهرة التي انتظمت مشارق العالم ومغاربه. رحل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة والأدلاء والعيون والجواسيس يقتفون أثره باحثين عنه وعن صاحبه، فلقد أعلنت قريش الجائزة الكبرى لمن يأتيها بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا أو بصاحبه، أعلنت عن مكافأة 100 ناقة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرى لمن يأتي بالصديق صلى الله عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رحل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطط لهذه الرحلة وأتقن عمله، وأخذ للأمر أهبته، واستأجر هاديا خريتا يعني خبيرا ماهرا بدروب الصحراء ومسالكها الوعرة الموحشة، اسمه عبد الله بن أريقط الديلي من بني الديل من أحياء العرب، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومكث في غار ثور 3 أيام. وعبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كان شابا حدثا لقنا يعني فهما ذكيا، ينزل مكة ليتحسس الأخبار لينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى والده. وعبد الله بن أريقط أتاهما بعد هذه المدة، وعامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه يرعى الغنم لتعفي على آثار أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأسماء بنت أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهما وعن أبيهما يجهزان الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وأحدق المشركون وأمعنوا في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد سارت سائرة المشركين كيف تمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معافا من بين ظهرانيهم لم يتمكنوا أن يمسوه بسوء. رحل النبي صلى الله عليه وسلم مع الدليل فانتحى بهما طريقا غير مأنوسة، فلت بهما سيف البحر، أخذ طريق الساحل في الطريق إلى المدينة. وصل المشركون في البحث عن النبي إلى أنهم وقفوا على فم الغار الذي مكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وهنا يرتجف قلب الصديق رضي الله تعالى عنه خوفا على النبي صاحب الدعوة صاحب الرسالة، فهو صاحب هذه الدعوة، فلو أصيب بأذى أو سوء لارتكست عجلة الحياة البشرية إلى الوراء وما تقدمت إلى الأمام خطوة واحدة. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم موطئ قدمه لرآنا. وهنا تتجلى عظمة الإيمان والثقة واليقين في الله سبحانه وتعالى. هنا العقيدة المتدفقة ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ودشن القرآن الكريم هذا الموقف الرائع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحبه الصديق في قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ما أجمل هذه الكلمات التي تنبض بالعقيدة الحية ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم مواسيا صاحبه أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وانطلق النبي مع صاحبه حتى انتهيا إلى المدينة النبوية المباركة ليبدأ العهد المدني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ الوقائع الحية في حياة الدولة الإسلامية الناشئة. أول ما يقابلنا من دروس الهجرة المباركة ضرورة التخطيط، ضرورة إتقان العمل. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ للهجرة أهبتها، لم يهاجر هكذا، وإنما خطط لهذا الأمر. خرج متقنعا حتى لا يراه المشركون، وذهب إلى دار أبي بكر فدخلها من مدخل خلفي، وذهب في وقت لم يعتد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب فيه إلى أبي بكر. وكان أبو بكر قد استعد بإعداد راحلتين جيدتين يعلفهما احتسابا تحسبا لهذا الأمر، أمر الهجرة ومغادرة مكة إلى المدينة للحاق بالمسلمين الذين غادروا أرضهم وديارهم وأموالهم وأموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. التخطيط معلم أصيل في حياتنا نحن المسلمين. نحن أمة النظام، نحن أمة إتقان العمل، نحن أمة التنظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يأتي على الناس زمان تضطرب فيه الموازين وتختلط المفاهيم وتمرد فيه عهودهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم سنين خداعات، بمعنى أنها يختلف فيها الحال عما كان عليه في الصدر الأول رضي الله تعالى عنه. سنين خداعات، ما معالم هذه السنين الخداعات؟ يخون فيها الأمين ويؤتمن الخائن، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويتكلم الرويبضة. وهنا سمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لفظا لم يألفوه فاشرأبت أعناقهم وقالوا: يا رسول الله، ومن الرويبضة؟ فقال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. لا بد أن يوضع كل إنسان في موضعه الصحيح الذي من خلاله يثمر وينتج ويدعم دين الله عز وجل ويرتقي بالأمة الإسلامية العظيمة. لذلك لما سأل الرجل البدوي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: يا رسول الله، وكيف ضياعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وصل الأمر إلى غير أهله، إذا وضع الرجل غير المناسب في المكان الذي لا يناسبه، لا بد أن تضطرب الأمور، ولا بد أن نعود إلى الوراء، لا بد أن نأخذ بما أرشدنا إليه ديننا. دين الإسلام دين حضاري، دين الإسلام دين الرقي، دين الإسلام دين الإنتاج، دين الإسلام دين العلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يضع كل كفاءة في المكان الذي تدعم به أمة الإسلام. فهذا صحابي يرى في رؤيا منامية الأذان، الدعوة إلى الصلاة، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أقره على ألفاظ الأذان: اذهب فعلمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. لا مجاملة في دين الإسلام، بلال أندى الصحابة صوتا، هو الذي يستحق ويستأهل أن يكون مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. يضع النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد سيف الله تعالى في مكانه المناسب كقائد حربي عبقري فذ في تاريخ البشرية. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا إداريا حازما، فتولى تدوين الدواوين وأشرف على عملية بناء الهيئة الإدارية في الإسلام. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه رجلا سفيرا محبوبا معروفا في قبائل العرب، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا بينه وبين غيره من أحياء العرب. هكذا يوظف الطاقات في أماكنها الصحيحة. قرأت فيما قرأت 100 مشروع لهدم الدولة العثمانية قدمت إلى البابا في الفاتيكان عبر قرنين من الزمان. 100 مشروع لهدم الدولة العثمانية، تخطيط عبر 200 عام لهدم الدولة العثمانية. بعثت من سائر أرجاء وأنحاء أوروبا، جميع أنحاء أوروبا ساهمت في تقديم مشاريع إلى البابا لهدم الدولة العثمانية. عبر 200 عام لم ييأس هؤلاء من هدم الدولة العثمانية. عبر قرنين من الزمن، انظر إلى النفس الطويل، انظر إلى التخطيط الذي نحن أولى به، فهو من صميم ديننا، حتى تم لهم مرادهم في نهاية المطاف وتمكنوا من إسقاط الدولة العثمانية الإسلامية التي أسدت جميلا عظيما للأمة الإسلامية عبر 8 قرون من عمر الدين الإسلامي. فنحن بحاجة إلى أن نعلم أولادنا وأنفسنا التخطيط، كيف تخطط الأمة للمستقبل، كيف تخطط الأمة لواقعها، كيف نتمكن من النهوض اجتماعيا وثقافيا وتعليميا وسياسيا وعلى كافة أوجه النهضة. الهجرة تعلمنا كيف يكون ذلك من خلال إتقان العمل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة كيف تقوم بإتقان العمل. ننظر إلى عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ودوره في رحلة الهجرة، وهو شاب حدث فاهم لقن، كان يغامر بنفسه ويغشى مكة ويغشى المجامع ويسمع أخبار الناس في نواديهم ثم يحمل الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها كانت شابة لما تتزوج بعد، فشقت نطاقها بنصفين لتربط به السفرة التي جهز فيها الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ولتجعل الخطام الآخر والنطاق الآخر خطاما لهذه الدابة، لذلك سميت بذات النطاقين. وعائشة كانت صغيرة السن ومع ذلك تساهم في إنضاج الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبه. وعامر بن فهيرة كان شابا حدثا، ومع ذلك هؤلاء الشباب تولوا بناء الدولة الإسلامية. دور الشباب، أين دور الشباب في مجتمعنا الآن؟ كانت الدولة الإسلامية تضع هؤلاء الشباب على رأس أولوياتها، ولذلك تولوا أمر القيادة وكانوا بعد في غدارة الصبا، ومع ذلك أنجزوا للأمة الإسلامية أعظم الإنجازات. فهذا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في 18 من عمره يخرج قائدا لجيش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محمد ابن القاسم الثقفي في 17 يتولى فتح قسم عظيم من بلاد الهند، مضيق الديبل وهو كراتشي الآن، وتوغل في بلاد الهند. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في شرخ شبابهم عندما تولوا صناعة وبناء الدولة الإسلامية وكتابة تاريخها. أين دور المرأة المسلمة في حياتنا الآن؟ المرأة أصبحت سلعة تباع وتشترى، أصبحت المرأة لا يشغلها إلا توافه الأمور. أين المرأة التي تربي الأجيال؟ أين المحضن التربوي الذي تشرف عليه المرأة المسلمة؟ أين دور الشباب؟ إن الشباب الآن أصبحوا هائمين على وجوههم في بيداء الحياة، لا يعرفون لهم غاية ولا مهمة ولا وظيفة، أصبحوا جيلا مائعا لا يعرف له تاريخا ولا يعرف له عقيدة، إنما تروا متشبهين بأعداء الله سبحانه وتعالى، لاهسين خلف الشهوات والشبهات. تجد الشاب من هؤلاء عاكفا أمام المواقع الإباحية والأفلام الجنسية والأغاني الماجنة والموسيقى الصاخبة، لا يغشون إلا الأماكن المشبوهة، ولذلك استشرى فيهم الإدمان على المخدرات، فأصبح قطاع عريض من شبابنا ومع الأسف من بناتنا أصبحوا مدمنين على الهيروين والبانجو والبيسا وغيرها مما نسمع عنه من صنوف المخدرات التي تطلف عقولهم وتضعضع أعصابهم وتفت في عضدهم وتنهك أبدانهم، ولذلك لم ينتجوا بين الأمم. لابد من مراعاة دور هؤلاء الشباب، لابد أن يعرف كل شاب أنه واحد من أمة عظيمة، من أمة معطاء، من أمة ولود. لابد أن نزيل السدود من أمامهم ونشركهم في مهمات الحياة ليطلعوا بمعالي الأمور التي اطلع بها شباب الأمة الإسلامية. يرحل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق، ويقف المشركون على فم الغار، وهنا يسجل التاريخ للصديق كيف ارتجف قلبه خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس فقط الصديق إن العالم كله، إن التاريخ، إن الزمان، إن الدنيا قد احتبست أنفاسها عند خطوات المشركين على فم الغار الذي يقبع فيه الشمس والقمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه صديق الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم موطئ قدمه لرآنا. هنا روايات واهيات ضعيفة مبثوثة في كتب السير والتواريخ أن حمامة قد باضت على فم الغار، وأن العنكبوت قد عشش عليه، وأن شجرة شوك كبيرة قد ضربت بأطنابها في الطريق الموصلة إلى الغار. هذه روايات ضعيفة لم تثبت، وإنما من تمام الإعجاز أن يكون النبي مع صاحبه في الغار من غير شيء من ذلك، ويتولى الله سبحانه وتعالى صرف المشركين من أمام فم الغار. حب النبي يتجلى في قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم موطئ قدمه لرآنا. كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ملك عليهم شغاف قلوبهم. الإنسان العظيم الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور، الرجل العظيم الذي تخرجوا في جامعة الإيمان على يديه وغرس مبادئ العقيدة في قلوبهم وصنع منهم أعظم أمة اكتحلت برؤيتها عين الزمان. لذلك كانوا يحبونه حبا يدفعهم إلى العمل، ليس حبا كحب الناس الآن يتشدقون بالكلام بأنهم يحبون الرسول وهم يخالفون سنته. كيف تأتى لنا أن نجمع بين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الاتباع في الدين أو ترك السنن؟ أصبح الحب كلمات يتشدق بها حتى لا تسمع: حب الرسول جوابني دوب، رجاءني في المنام وألبسني توب. أنت تغني لو كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لما عصيت أمره في النهي عن الغناء. أصبح الحب مجرد شعارات يتشدق بها الناس. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلقد كان حبهم حبا عمليا واقعيا. اسمع إلى شاهد من شواهد التاريخ في عجائب محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد غزوة أحد انتشرت مقالة خبيثة بين صفوف الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وطيرها المشركون وطارت المقالة كل مطار، وجاء النعاة يحملون أخبار شهداء أحد. فوقفت امرأة من بني دينار تستطلع الأخبار، وكلما جاء رجل يحمل خبرا تسأله: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نريد أن نعيش بوجداننا مع هذه المرأة المؤمنة. تقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول لها الناعي: اسمع، قتل أبوك. فتقول المرأة: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول لها الناعي: قتل أخوك. فتقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي لا تسأل عن أقاربها، إنما تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لها الرجل: قتل زوجك. فتقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيلقي الرجل بالفجيعة الرابعة قائلا: قتل ابنك. فقدت في المعركة أباها وأخاها وزوجها وابنها، ومع ذلك تسمع نعي الناعي فلا تولول ولا تصرخ ولا تندب حظا تعسا، وإنما تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى انتهت إليه فلما رأته معافا سليما أجهشت بالبكاء قائلة: يا رسول الله، كل حادث بعدك جلل. سبحان الله، أي تربية هذه! تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من غرسها في شغاف قلوب هذا الجيل الفريد. كل حادث بعدك جلل، أي حادث يهون طالما يتعلق بشخص النبي عليه الصلاة والسلام. حب النبي صلى الله عليه وسلم دفع أبا دجانة في يوم غزوة أحد أن يترف على النبي عليه الصلاة والسلام. أريدكم أن تتأملوا معي هذا المشهد الرائع. الرجل طرس، يعني جعل من نفسه طرسا على النبي، ألقى ببدنه على بدن النبي هكذا، وسهام المشركين تنهمر على ظهر أبي دجانة من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. لا يريد أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. اسمع معي إلى رسالة يبعثها محب من المحبين، رسالة يبعثها وهو على الصليب، مرفوع على الصليب يحدق به المشركون. خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسأله أبو سفيان، يقول يا خبيب ناشدتك الله في هذه الحال وهو يتأهب للموت، أتحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكانك الآن وأنك معافى في أهلك ومالك؟ فقال اسمع معي ماذا يقول محب النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أحب أنني معافى في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة تؤذيه. هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. فدوه بأرواحهم وأموالهم وأبدانهم فهو سر حياة هذه الأمة، أخرجها من ظلمات الجاهلية وبياجير ظلمات الوثنية إلى الطريق الإيمانية والملة الحنيفية، فصنع منهم أمة حضارة وكتب تاريخ هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. يمضي النبي مع الصديق وهو يواسيه، يقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ما أجمل هذا الكلام، ما أروع العقيدة عندما تكون واقعا عمليا متحركا على أرض الحياة. ليست العقيدة مجرد متون تحفظ أو تردد أو تلفظ، إنما العقيدة عمل، العقيدة حركة، العقيدة واقع متجسد وعنوان يدل على صاحب العقيدة. في هذه اللحظة الحرجة حيث ترتعد الفرائض وتحشرج الأنفاس، حيث تضطرب القلوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هنا ينزل القرآن الكريم يحمل رسالة إلى الأمة الإسلامية من وراء حدود الزمان والمكان. اسمعوا كلمات العقيدة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. في هذه اللحظة الحرجة يقول لصاحبه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الثقة، اليقين، التوكل على الله سبحانه وتعالى، أليست هي الكلمات التي نطق بها إبراهيم وقد عرض له جبريل وقد ألقاه المشركون في النار الجاحمة فقال حسبي الله ونعم الوكيل؟ أليست هي الكلمات التي قالها نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وهو خارج مع قومه وفرعون وملأه يغذون السير في إثر موسى ومن معه من الجماعة الإسلامية الأولى؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص وصلوا، إنا لمدركون. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذه هي العقيدة. هل تريد أن تعرف نفسك من أصحاب العقيدة أم لا؟ اعرض نفسك على المواقف الحرجة عندما تتعرض لها، كيف يكون توكلك على الله؟ كيف يكون يقينك بفرج الله؟ كيف تكون ثقتك في معية الله سبحانه وتعالى؟ موسى يقول كلا إن معي ربي سيهديه. فرعون أحدق بهم، أحاط بهم إحاطة السوار بالمعصم، وقلوب المستضعفين من بني إسرائيل ترتجف، يقولون يا موسى إنا لمدركون، فأقول كلا إن معي ربي سيهدين. أليست هي الكلمات التي سمعناها من المؤمنين الصادقين الخلص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في غزوة أحد عندما أرجف المرجفون أن المشركين سيعودون لاستئصال شأفتهم؟ فقالوا ماذا قالوا؟ قال القرآن الكريم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه العقيدة، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا يخافون من كفار الشرق ولا ملاحدة الغرب. إذا كان الله تبارك وتعالى معنا فمن علينا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الإسلام لم ينتصر بالأسباب المادية فحسب، وإن كان القرآن قد أمرنا أن نأخذ بها، لكن انتصر برجال أصحاب عقيدة متدفقة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهما في الغار. وينطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه ومعهما الدليل الماهر البصير الخريط، وكان رجلا مشركا لم يؤثر عنه أنه أسلم، اسمه عبد الله بن أريقة الديالي، رجل ماهر. النبي يبحث عن دليل ماهر، يستأجر رجلا مشركا، وهذا فيه دلالة على جواز استخدام المشركين عند الضرورة، عندما لا تمتلك الأمة الإسلامية كفاءات في ميادين معينة يمكنها أن تستخدم أمثال هؤلاء المشركين ليبدعوا لها، لتتعلم الأمة، ليكون عندها الاكتفاء الذاتي. ليس في هذا شاهد على الاستعانة بالمشركين، إنما استأجره النبي استخدمه. أما الاستعانة بالمشركين فقد رفضها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل المشرك في سلاحه يريد حمية أن يقاتل مع المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع ارجع فلن أستعين بمشرك. ارجع، لا يستعين بمشرك، وإنما لا يستخدم في جيشه إلا أصحاب العقيدة. يمضي النبي صلى الله عليه وسلم بحذاء الساحل وقد سلك طريقا غير مأهولة، كل ذلك في خطوات يعلمنا كيف نتقن أعمالنا، يعلمنا كيف نخطط لأمتنا، يعلمنا كيف نأخذ بالأسباب ولا ندعها. أليس الله تبارك وتعالى قادرا على أن ينقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة من غير وعفاء الهجرة ومن غير خوف في الطريق؟ بل أليس الله قادرا أن يمكن للإسلام وللدولة الإسلامية من غير دعوة ولا جهاد ولا ابتلاء؟ لكن الله تبارك وتعالى يعلمنا كيف نأخذ بالأسباب عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، يسلك طريقا غير مأهولة مع هذا الماهر الخريط، فيلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رجل اسمه سراقة بن مالك. سمع بالجائزة الكبرى، سراقة بن مالك كان جالسا في منتدى قومه، فسمع رجلا يقول إنه قد رأى شبحين على الأفق يظنهما صاحبي قريش. نكمل هذه القصة بعد الفاصل إن شاء الله. الناس بعد اتصال، أعطينا اتصال، تفضل تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والله
نعم.
الحمد لله
والله
اني احبك كثير. احبك الله ولا زعلتني.
اتفضل. ممكن اسالك
حضرتك؟ اتفضل.
حضرتك دلوقتي الخاطب؟
نعم.
وحمدت يعني زي وانت خطبت على كده؟
نعم.
قاعدين على رسوم كده يعني علوم مثلا مره في الاسبوع الحاجات دي.
نعم.
انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. وانا ملتزم يعني بحب يعني مش عايز اروح.
طيب. انا سمعت السؤال، خليني اجاوب لك في اخر الحلقه ان شاء الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يمضي في الطريق الموصلة إلى المدينة، وسراقة بن مالك عندما سمع هذا الرجل انطلق إلى بيته ولبس سلاحه وانططى صهوة فرسه، وكل ذلك يداعب خياله الجائزة الكبرى، 100 ناقة يا سراقة، 100 ناقة هذا مال عظيم، هذه ثروة لا تعد عند العرب، 100 ناقة، الناقة الواحدة كانت مالا تتقوم به أسرة كاملة، فما بالك بقطيع من النوق العصافير، 100 ناقة، إذا لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بصاحبه، يعني إذا استطاع أن يأسر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر فسيأخذ 200 ناقة، وينتهب الأرض انتهابا يحاول أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويحكي سراقة عن نفسه يقول: فاستقسمت بالأزلام، وهذه عادة جاهلية كانت عند العرب تشبه حظك اليوم وبختك اليوم وتشبه أنت والنجوم وغيرها من عادات الجاهلية التي ما زالت متأصلة عند قطاع من أبناء المسلمين. وفي كل مرة يخرج القدح بما لا يشتهيه سراقة، ومع ذلك يصر على اللحاق، 100 ناقة يا سراقة، يريد أن يلحق بالنبي. فلما اقترب منهما ساخت قوائم فرسه في الرمال، ساخت يعني غاصت في قلب الرملة، فأخرج الفرس ثم حاول مرة ثانية فساخت، وفي هذه المرة ألقاه الفرس عن ظهره، قال: فعلمت أنه ممنوع. فطلب سراقة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له أمانا. سبحان الله العظيم، النبي المطارد يكتب أمانا للمطارد. المطارد الآن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من السماء، لذلك قال له: اكتب لي شيئا يكون آية بيني وبينك، يعني عندما نتقابل أطلع الورقة أقول أنا أنت كتبت لي. فكتب له أبو بكر رضي الله تعالى عنه في قطعة من جلد أو خزف وألقاها إليه، وطلب منه أن لا يدل أحدا عليهما. هناك رواية ضعيفة في هذا السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده بسوار كسرى، ولكن هذه رواية ضعيفة. هناك أيضا رواية ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند أم معبد، وما كانت امرأة برزة يعني تجلس لتخدم الضيوف وتقدم لهم الطعام، لكن هذه يعني من طرق ضعيفة فلا نقف عندها ولا نعرج عليها، ولكن نحن نمضي مع النبي صلى الله عليه وسلم في محاولة لاستخلاص درس أو عبرة نستصحبها في واقع حياتنا. يمضي النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق حتى يصل إلى المدينة، ويكون أول عمل عند قدوم المدينة هو تأسيس المسجد، بناء المسجد. ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في رحلة مليئة بآيات التوكل واليقين والثبات على المبدأ. ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم ليس فرارا بنفسه ولا خوفا على حياته، وإنما ينتقل باحثا عن أرض جديدة. لقد مكث في مكة 13 عاما يعلم الناس مبادئ التوحيد والعقيدة الإسلامية، ثم لما أذن له ربه سبحانه وتعالى انتقل من مكة إلى المدينة بعد بيعة العقبة الثانية، عندما أسلم من أسلم من الأنصار في رحاب المدينة النبوية المشرفة. انتقل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا أن دين الإسلام لا يقبع في مكان واحد، وأن هذا الدين لا يمكن أن يستأصل. هناك روايات بأن المشركين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أرادوا القضاء على دين الإسلام. هذه أمة لا يقضى عليها. دائما نقول للناس: أمة الإسلام تمرض ولكن لا تموت، لا يمكن أبدا. لو اجتمع من بأقطارها من الشرق والغرب، لو وقف العالم كله ورمونا عن قوس واحدة، لا يمكن أن يستأصل دين الإسلام من الأرض. هذا الدين باق ومنتصر، والمسلمون قادمون ونحن عائدون والأمة الإسلامية ينتظرها من الانتصارات المبهرة والفتوحات المدهشة ما تقر به عين المسلمين من حدود الصين إلى رحاب بلاد الأندلس. رحل النبي صلى الله عليه وسلم لتأسيس الدولة لبداية حركة الفتوحات الإسلامية المباركة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رحل إلى المدينة وبدأ ببناء المسجد إنما ليعلمنا أن المسجد في الإسلام دورا عظيما. دور المسجد ليس مقصورا على إقامة الشعائر التعبدية من الصلاة وحلق الذكر وغيرها، إنما المسجد كان الجامعة التي تخرج فيها أعظم جيل في تاريخ البشرية، وكان المسجد قاعة المحكمة التي يتحاكم الناس فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسجد المنتدى الجامع الذي تعقد فيه الحلق، وكان المسجد النزوة الاجتماعية التي يبحث فيها حال المجتمع الإسلامي، وكان المسجد معقد تولية أمراء الجهاد الخارجين في سبيل الله، بل إن المسجد كان ملعبا يتدارى فيه الناس كيف يكون الجهاد في سبيل الله، كما تروي السيدة عائشة رضي الله عنها أنها نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب، يعني يستعدون للخروج غازين تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وهم يلعبون بالحراب في ساحة المسجد النبوي. فالمسجد لابد أن يتصدر دوره المرموق، لابد أن يعود المسجد إلى تأليف قلوب المسلمين. بعد أن بنى المسجد أخى بين المهاجرين والأنصار، وكان بناء الدولة ودعامتها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى إن الرجل من الأنصار بعد الفاصل إن شاء الله. نعم، كان رجل من الأنصار يهم بالتنازل عن شطر ماله بل عن إحدى زوجتيه لأخيه المهاجري، كما حدث مع سعد بن الربيع من الأنصار، أخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد لعبد الرحمن: أي أخي إن لي مالا فخذ شطر مالي، ولي زوجتان انظر إلى أيتهما أعجب إليه لأطلقها فتتزوجها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلوني على سوق المدينة. هكذا بدأ بناء الدولة، وهكذا بدأ كتابة تاريخ الإسلام. لذلك اختار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الهجرة بداية للتقويم الإسلامي وللتاريخ الإسلامي، لأنها كانت علامة فارقة بين مرحلتين فرق الله تعالى بها بين الحق والباطل، بين مرحلة الاستضعاف ومرحلة التمكين والانسياح في الأرض والفتوحات التي سنعلم نبأها تباعا بإذن الله تبارك وتعالى. المهاجر الذي مضى من مكة إلى المدينة قبل سنوات عاد في الاتجاه المعاكس إلى مكة ليفتحها، وهو يتلو قول ربه تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهكذا أيام الله سبحانه وتعالى، الأيام تطرى تتوالى على الناس تحمل لهم البشريات. أمة الإسلام التي نكبت في الردة انتصرت على المرتدين وقطعت دابرهم ثم انفتلت إلى الدنيا فاتحة أرض الله. أمة الإسلام التي جاءها الصليبيون وفعلوا فيها من الفظائع ما تقشعر له الأبدان استطاعت الانتصار على الصليبيين وطردتهم، فخرجوا أذلاء من القدس ومن بلاد الشام ومن مصر يجرون ذرول الخيبة عائدين بالخزي والعار إلى أوروبا. التفار الذين جاءوا إلى بلاد الإسلام غزاهم الإسلام عقائديا فدخلوا دين الإسلام وأسسوا الممالك الإسلامية في الهند وفي روسيا وفي بلدان ما وراء النهر. عندما سقطت مدينة الحمراء ومسجد الحمراء في بلاد الأندلس، كان المسلمون قبلها قد تمكنوا من فتح آيا صوفيا ومن فتح القسطنطينية. أمتكم أمة معطاء ولود، والهجرة كانت علامة سارقة وبداية لأحداث تاريخ الإسلام العظيم الذي أسس دولة الخير والحق والعدل، وشرعت جيوش المسلمين تفتح أرض الله. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمطار. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها، ونهدم فوقها الكفار. لو كان غير المسلمين لحازها كنزا، ولحاز منها الحلى والدينار. هذه دهوت الهجرة في وقت نحن بحاجة فيه إلى استلهام الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تاريخ هذه الأمة المجيدة، ليس بالاحتفاليات ولا بالتواشيح ولا بشرب الشراب ولا بأكل الحلوى، فهذه كلها من البدع المحدثات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. بالنسبة للأخ السائل الذي يسأل عن زيارة مخطوبته زيارات دورية، الخطبة في عرف الفقهاء هي علاقة أجنبي بأجنبية، يعني عبارة عن وعد بالتزويج. فالخطيبة ليس لا المخطوبة ليس لها أي حقوق على خاطبها، والخاطب ليس له أي حقوق على المخطوبة، مجرد وعد بالتزويج. لذلك يحرم أن يخلو بها، يحرم أن يخرج معها، يحرم أن يمسها مصافحا أو بغيره، يحرم ما هو شائع عند الناس من خروج الخاطبين إلى المتنزهات والسينما وغيرها، هذا محرم. فالخطوبة مجرد وعد غير ملزم بالتزويج، وعلى ذلك لا يجوز تكرار الزيارات، لكن يجوز له إن كان نسى شكلها أن يطلب أن ينظر إليها مرة وثانية وثالثة حتى يطمئن قلبه إلى ما يدعوه إلى زواجها. أما ما يسمى بالمواسم والزيارات الدورية ونحو ذلك، فهذا يؤدي إلى الاختلاط، والاختلاط يؤدي إلى سقوط الحاجز الذي أقامه الإسلام بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية. فعلى ذلك هذه ذريعة للوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يجتهد في تحصيل أسباب الزواج ويعجل بعقد الزواج. فعقد النكاح يبيح له أن يزورها وأن يجلس معها وأن يخرج معها، لأنها بموجب عقد الزواج أصبحت زوجة له. أما الخطبة فهذه علاقة أجنبي بأجنبية كما قلنا، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أحكام الشرع الحنيف الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اتفضل. اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
معكم قصائر شيخ.
اتفضل. اسمعك.
سمعك. من يحبك الله والله.
احبك الله لذي احسنه. اتفضل.
ما يقول في سجدة السهو.
نعم.
وسجدة الشكر.
نعم.
وسجدة قراءة القرآن.
نعم.
ماذا يقال في كل من السجدات الثلاث؟
والله سجدتين السهو بتسبح فيهم عادي، يعني التسبيحة لسجدتين السهو عشان نسيت حاجة في الصلاة غير الأركان طبعا. فتسجد الركن إذا نسيته يبقى لازم تجيب ركعة كاملة ثم تسجد للسهو، أما الواجب فتسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام على تفصيل في كتب الفقهاء، إذا كان من نقص يكون قبل السلام ومن زيادة يكون بعد السلام. أما سجدة الشكر فسجدة شكر لله سبحانه وتعالى، تسبح فيها وتشكر ربك سبحانه وتعالى كنحو قولك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما سجدة التلاوة فهي السجدة التي تكون عند قراءة آيات السجدة، ومواضع السجود معروفة عند آيات السجود تجد مكتوب سجدة تلاوة، تسجد لله سبحانه وتعالى إرغاما للشيطان، تسبح ربك سبحانه وتعالى أو تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وارفعني بها درجة واحفظ عني بها وزرا، لأنه ورد الحديث بهذا المعنى أن شجرة سجدت فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم تقول ذلك، فكان يقول ذلك عند سجود التلاوة. أما سجدة الشكر فهي سجدة عند حدوث نعمة، أي نعمة من النعم يسجد الإنسان شكرا لله سبحانه وتعالى يسبح فيها ويشكر ربه تبارك وتعالى. لكن سجدة السهو هذه خاصة بالصلاة، تكون قبل التسليم أو بعد التسليم. والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.